السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد فجر السبت، وذلك في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وما أجمل أن تبدأ يومك بالكلام عن الله سبحانه وتعالى. وعلامة الإيمان أن العبد إذا سمع الكلام عن الله انشرح صدره بهذا واطمأنت نفسه بهذا. نحن مع شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، وهذا الكتاب النفيس العظيم الذي صغر حجمه وكبر علمه وعظم نفعه. لازلنا مع الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله عز وجل لبيان الصفات في القرآن، وذلك لمقصد عظيم، وهو الإثبات القطعي أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للقرآن لفظا ومعنى. ولازلنا مع صفة الاستواء، وقد تقدم الكلام عن هذه الصفة، وذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وأن معنى استوى على العرش يدور على أربعة معان متقاربة: على وارتفع واستقر وصعد. وعرفنا أن على هنا بمعنى على العرش، فهو علو خاص، وعرفنا أن العلماء يذكرون الاستواء مع العلو مع المعية مع النزول، لبيان أن هذه الصفات لا يدفع بعضها بعضا. وذكرنا أن على هنا كما قلت قبل قليل أي على العرش، فهو علو خاص. والفرق بين الاستواء والعلو أن الاستواء صفة ثبتت بالنقل، أما العلو فقد ثبت بالنقل والعقل. أيضا أن العلو صفة ذاتية لربنا سبحانه وتعالى، أما الاستواء فهو صفة فعل. أيضا أن الاستواء علو خاص، فليس كل علو استواء وكل مستو عال. فالعلو من لوازم الاستواء، مثلا نقول استوى على الدابة أي على عليها، لكن نقول مثلا على القمر على الأرض، على القمر على الأرض فهو عال بالنسبة للأرض لكنه ليس مستويا عليها. هذا معنى قولهم إن الاستواء علو خاص. والاستواء والعلو قد جاء في كل كتاب أنزل، ونطق بهما كل رسول أرسل، وعرفتهما جميع الأمم. وقد تقدم الكلام عن أن هناك جماعة لم ترتضي ما قال الله عن نفسه فتدخلت وتأولت، وقلنا إن سبب الفساد في الاعتقاد في الأسماء والصفات هو التشبيه. فيا إخوة، من أصول الاعتقاد الصحيح أصلان عظيمان، من حققهما صح اعتقاده وارتاحت نفسه. أما الأول فهو منع النفس من التشبيه. فإذا سمعت صفة الله عز وجل فإياك ثم إياك أن تشبه، لا في الذهن ولا في القول، فإن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والأصل الثاني قطع الطمع في التكييف، فصفات ربنا لا يدخلها السؤال بكيف، لا كيف التي يطلب بها تكييف الصفة، ولا كيف التي فيها اعتراض على الصفة. فلا يصح أن تقول في صفات ربك كيف كذا، لا من جهة طلب كيفية الصفة ولا من جهة الاعتراض على الصفة. فلا يصح مثلا أن يقال كيف ينزل وهو مستو على عرشه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير وليس كمثله شيء. فمن منع نفسه من التشبيه وقطع الطمع في التكييف ولم يدخل كيف في صفات ربه صح اعتقاده وارتاحت نفسه. وقد مضى الكلام عن العرش وعن الاستواء، ونعود في هذا المجلس إلى الآيات التي ذكرها الشيخ لنعلق عليها تعليقا خفيفا. نعم، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع،
نعم،
وقوله يا عيسى إني متوفيك،
نعم، يعني ذكر الشيخ أن استواء الله على عرشه ثبت في القرآن نصا في 7 مواضع. في قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الذي أوجدكم من العدم ورباكم بالنعم، الله المألوه المستحق للعبادة. فمن الظلم أن يعبد العبد غير ربه الذي أوجده ورباه، وهذا هو الظلم العظيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، فأمنكم من فوقكم وهيأ لكم ما تعيشون فيه وهو الأرض، وخلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، ثم علا وارتفع وصعد واستقر على العرش. وتقدم أن استوى إذا عديت بعلا إنما تعني ما ذكرنا فقط باتفاق السلف من الصحابة ومن بعدهم وباتفاق أئمة اللغة. وقول ربنا ثم استوى، ثم كما يقول العلماء تدل على المهلة والتراخي، وهذا يدل على ما ذكرناه أن الاستواء صفة فعل وأنه علو خاص. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وهي كسابقتها. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات، هذه السماوات العالية الواسعة رفعها الله عز وجل بغير عمد ترونها. ما معنى بغير عمد ترونها؟ قال بعض أهل العلم معناه أن الله عز وجل رفع السماء بغير عمد ترى وإن كان لها عمد، وهذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى. فأنتم لا ترون ما خلقه الله عز وجل في هذه السماء مع أنكم تنظرون إليها. وقال بعض أهل العلم معنى بغير عمد ترونها يعني خلق السماوات بغير عمد أصلا كما ترونها، فأنتم تنظرون إلى السماء لا ترون عمدا، ومع هذا الاتساع وهذا العلو لا ترى فيها فطورا ولا ترى فيها تشققا، ولو كررت النظر وكررت النظر وكررت النظر لن ترى فيها فطورا. ثم استوى على العرش، والمعنى كما تقدم. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، على العرش استوى. قال العلماء المناسبة بين الرحمن والعرش أن الرحمن فيه سعة، فرحمة الله وسعت كل شيء، والعرش أوسع المخلوقات. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش، والمعنى كما تقدم. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وإنك لتعجب أيما عجب من قوم يأبون ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن نفسه ويذهبون إلى شيء لا يثبت ليثبتوا. وهذا من الزلل العظيم والخطأ الكبير. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه.
نعم، شرع المصنف رحمه الله هنا في الكلام عن صفة العلو، وهي صفة ذاتية لربنا سبحانه، فهو العلي الذي له العلو المطلق الثابت المستمر. العلي كما يقول العلماء صفة مشبهة، والصفة المشبهة تقتضي الثبوت والاستمرار، الثبوت والاستمرار. فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، وهو الأعلى الذي لا يشاركه في علوه شيء، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء ولا يشاركه في علوه شيء، وهو المتعال سبحانه وتعالى، المتعال الذي استعلى على كل شيء. فتعالى عما لا يليق بجلاله وعما يقول الظالمون، وتعالى على خلقه قهرا، فهو القاهر لعباده. فالمتعال فيها علو الله سبحانه وتعالى بتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله، وعلو قهره. والعلو المطلق لربنا علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فإذا قلنا الله هو العلي دخل كل هذا فيه: علو الذات، فربنا هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الله مستو على عرشه، وعرشه كما قلنا سقف مخلوقاته. فالله عز وجل علي بذاته، وله علو القدر، فله الصفات العلا، وله علو القهر، فهو القاهر فوق عباده. وبعض السلف يقولون العلو نوعان: علو ذات وعلو صفات. يعني بعض السلف يقولون العلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وبعض السلف يقولون نوعان: علو الذات وعلو الصفات. وليس بين التقسيمين اختلاف، لأن علو الصفات يدخل فيه علو القهر وعلو القدر، يدخل فيه علو القدر وعلو القهر. وأدلة العلو، أدلة علو ربنا سبحانه وتعالى كثيرة جدا. اختلف العلماء في عدها بحسب اختلاف العلم وبحسب النظر إلى الكلية أو التفصيل. فبعضهم قال تبلغ 300 دليل، 300 دليل، وبعضهم قال تبلغ 1000 دليل، وبعضهم قال تبلغ 2000 دليل، وبعضهم قال تبلغ 1000. ولا شك أنها كثيرة جدا. والأمر كما تقدم أن علو ربنا جاء في كل كتاب أنزل، ونطق به كل رسول أرسل، وعرفته جميع الأمم، ودلت عليه العقول، واستقر في الفطر. فالعلو أدلته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والفطرة. وأدلة الكتاب سيسوق المصنف قليلا منها، وأدلة السنة ستأتينا إن شاء الله في قسم السنة من هذا الكتاب. والإجماع حصل من جميع الرسل، ومن سلف هذه الأمة قاطبة، ولم يخالف في هذا إلا من فسدت فطرته بالتأويل. وأما المعقول فقد نطق الصحابة والتابعون بأن الفلك مستدير، وعلى هذا جماهير علماء المسلمين. والمستدير كما هو معلوم له علو وله سفل، ولا بد. وقد اتفق العقلاء على أن العلو كمال والسفل نقص، فلزم عقلا إثبات العلو لربنا سبحانه وتعالى وهو مباين لخلقه. وأما الفطر فالإنسان بفطرته يجد أنه إذا احتاج إلى الله يتجه قلبه إلى أعلى من غير تكلف، حتى الذين يؤولون العلو لا يستطيع أحدهم أن يدفع عن نفسه أنه إذا احتاج إلى الله فأصابته كربة أو أراد أن يدعو يتجه قلبه إلى أعلى. وهذا دليل لا يمكن دفعه، لكن وسوس الشيطان للمؤولة وقال لهم إن الإنسان يتجه بقلبه عند الدعاء إلى علو إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء. ما معنى قولهم لأن السماء قبلة الدعاء؟ يريدون أن يقولوا ليس لأن الله في السماء، وإنما لأن السماء قبلة الدعاء فيتجه إلى السماء لا إلى الله. واضح يا إخوة؟ هذا معنى قولهم السماء قبلة الدعاء، يريدون أن يقولوا إن اتجاه القلب إلى أعلى إنما هو لأن السماء قبلة الدعاء وليس لأن الله في السماء. وبالمناسبة هذه الجملة السماء قبلة الدعاء التي تذكر في كثير من الكتب لها ثلاثة معاني. المعنى الأول هذا الذي ذكرناه، وهذا كلام باطل يقوله المؤولة من أجل دفع دليل الفطرة، من أجل دفع دليل الفطرة، يقول اتجاه القلب إلى السماء إلى أعلى لأن السماء قبلة الدعاء لا لأن الله في السماء. والمعنى الثاني أن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فيستحب، أنا أقول كلامه، فيستحب أن يتجه الإنسان بقلبه ويديه وبصره إلى السماء عند الدعاء. هذا يقوله بعض الفقهاء، يقولون السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة المصلي، فيستحب أن يتجه إلى السماء بقلبه ويديه ونظره. وهذا الكلام خطأ يخالف الأحاديث، فإن الكعبة قبلة الصلاة وقبلة الدعاء. والمعنى الثالث لقولهم إن السماء قبلة الدعاء أنه يستحب رفع اليدين عند الدعاء لأن الله في السماء، وهذا المعنى صحيح إلا إذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع. وهذا الذي ورد في الحديث يمد يديه إلى السماء، يعني يرفع يديه إلى أعلى لأن الله في السماء، لأن الله في السماء. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المعية في المجلس القادم، والكلام عن النزول يأتي معنا إن شاء الله عندما نأتي إلى الأحاديث، ويتبين لنا أنه لا تدافع بين هذه الصفات. قال الشيخ وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، عيسى عليه السلام تآمر عليه اليهود لقتله، فأوحى الله إليه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ومحل الشاهد من الآية في قول ربنا سبحانه وتعالى ورافعك إلي، فإن الرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى، وإلي الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الله علي. المؤول هنا جاءوا تأولوا قالوا رافعك إلي قدرا، يعني أرفع قدرك، وهذا باطل وتأويل لا حاجة إليه، وهو قدره مرفوع عليه السلام من قبل. فدل ذلك على علو الله. طيب، هنا كلام يذكره أهل العلم في هذه الآية. الله عز وجل قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى متوفيك؟ قال بعضهم مميتك، وهذا باطل، فإن الثابت يقينا أن عيسى عليه السلام لم يمت، وإنما رفعه الله إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ثم يموت كسائر الناس. وقال بعض أهل العلم: معنى متوفيك أي قابضك. ببدنك وروحك، كما تقول: استوفيت الدين أي قبضته، ووفيتك دينك أي أقبضتك إياه. هذا معنى قول بعض أهل العلم أي قابضك. بعض طلاب العلم يقرأ هذا يظن معنى قابضك يعني مميتك. لا، قابضك أي ببدنك وروحك. وقال بعض أهل العلم: معنى متوفيك أي منومك، فإن النوم وفاة صغرى. فإن النوم وفاة صغرى. وقال بعض أهل العلم: معنى متوفيك أي مدة بقائك في الدنيا في الأرض قبل رفعك، يعني موفيك مدة بقائك في الأرض قبل رفعك، فلك مدة مقدرة تكون فيها في الأرض تستوفيها ثم أرفعك إلي. وفي هذا تطمين لقلب عيسى عليه السلام. وقال بعض أهل العلم: إن العطف هنا بالواو، والمعلوم في العربية أن العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا. جاء زيد وعمر، هذا يثبت المجيء للاثنين، لكنه لا يعني أن زيدا جاء قبل عمر. يصح أن تقول جاء زيد وعمر ولو جاء عمر قبل زيد، هذا معنى قولهم لا يقتضي الترتيب. فقالوا هنا الواو لا تقتضي الترتيب، فالمعنى: يا عيسى إني رافعك إلي ثم متوفيك. وهذا الذي يكون، فإن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ثم يموت. فقالوا هنا ليس فيه ترتيب، ليس فيه إني متوفيك ثم رافعك إلي، وإنما إني متوفيك ورافعك إلي، فالمعنى إني رافعك إلي ثم متوفيك. وهذا المعنى يتجه وصحيح، لكن القول بأن معنى متوفيك منومك أو موفيك مدة بقائك في الأرض قبل رفعك هو الأقوى في توجيه هذه الآية. وقوله: بل رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. بل هنا كما يقول العلماء للإضراب الإبطالي، لإبطال زعمهم، للإضراب الإبطالي، إبطال زعمهم أنهم قتلوه. بل رفعه الله إليه، وهذا نص في أن الرفع إلى الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
نعم، إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود هو الارتفاع إلى علو، فالكلم الطيب وهو كل كلام يرضي الله ويتقرب به إلى الله، كل كلام يرضي الله ويتقرب به إلى الله، يصعد به الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أطب كلامك، احرص دائما أن يكون كلامك طيبا. تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الكلام الطيب تصعد به الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح يرفعه، أيضا الرفع من أسفل إلى أعلى. والعمل الصالح هو ما كان لله واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لله ليس فيه رياء ولا طلب دنيا، وإنما لله، واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي صلى الفجر قبل قليل مخلصا لله عز وجل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت صلاته إلى الله. قال بعض أهل العلم في هذه الآية بيان فضيلة الذكر، لأن الذكر من العمل الصالح وأفرده الله وخصه بالصعود. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا فدل ذلك على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن ذكر الله فضله عظيم. ذكر الله يا إخوة من نعيم الجنة عجل لنا في الدنيا، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. كل عمل صالح ينقطع في الجنة، الجنة جزاء بلا عمل إلا ذكر الله، يبقى أهل الجنة يذكرون الله، يسبحون الله ويحمدون الله ويلهمون التسبيح كما يلهم الإنسان النفس، ويسلمون. فدل ذلك على أن ذكر الله من نعيم الجنة. وإنك لتعجب كيف أن بعضنا يحرم نفسه من هذا النعيم. لو عد كلامه في اليوم لوجده بالآلاف، ولو عد ذكره في اليوم لوجده أقل كلامه، وإنها والله لخسارة، لخسارة عظيمة. إذا ذكرت الله ذكرك الله، وغرست نخلك وشجرك في الجنة، ورفعت درجات في الجنة، والأمر يسير وأنت تسير في الطريق خارج من المسجد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت في السيارة واقف عند الإشارة تذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين. نعم.
وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
هذا قول فرعون. موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله علي في السماء، ففرعون يقول يا هامان وهو وزيره ابن لي صرحا عاليا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا لن أجد شيئا. هو أراد أن يصعد ويهمهم أنه صعد ما رأى شيئا ليصرفهم عن الحق الذي جاء به موسى عليه السلام، فدل ذلك على أن الأنبياء عليهم السلام قد أخبروا أقوامهم بعلو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
نعم. أأمنتم وأنتم تشركون بالله من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب بكم كما يحصل في الزلازل تضطرب الأرض، والله لا يأمن العباد، لكن هؤلاء من جهلهم يأمنون، هذا الذي يدل عليه حالهم. والشاهد أن الله عز وجل قال من في السماء، ومن في السماء هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعذب ويعاقب إن شاء، لا يتصرف في كونه غيره سبحانه وتعالى. أم أمنتم يعني بل أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وهو التراب الذي فيه الحصى الصغير، والله يعذب به من شاء، فستعلمون كيف نذير. والشاهد كما قلنا في قول الله عز وجل من في السماء، فربنا قال لنا إنه في السماء، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا في السماء، والمؤمنون في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله في السماء، كتلك الجارية كما سيأتينا إن شاء الله التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فرفعت أصبعها وقالت في السماء. والسلف كلهم كانوا يقولون ربنا في السماء. طيب هنا سؤال، أأمنتم من في السماء، هل في تدل على الظرفية هنا؟ السماء هنا إما أن يراد بها العلو، إما أن يراد بها العلو كما قال الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه السماء التي خلقت، وأنزل من السماء ماء، الماء ينزل من هذه السماء المخلوقة أو دونها أسفل منها، أسفل منها من السحاب، لكنه عال بالنسبة لنا فهو سماء، فهو سماء، فمعنى السماء العلو، وهنا لا إشكال، فالله في علو سبحانه وتعالى. وإما أن يراد بها السماء المبنية، السماوات السبع، فيكون معنى في على، وهذا أسلوب عربي قرآني. تقول سحت في الأرض، هل معنى هذا أنك دخلت في داخلها؟ معنى ذلك أنك سرت عليها. ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني يدخلهم داخل الجذوع؟ لا، وإنما على الجذوع، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء. وقد تقدم معنا أن العرش فوق السماوات، سقف المخلوقات، وأن الله عز وجل مستو على عرشه، فدل ذلك على علو ربنا سبحانه وتعالى. والأمر أيها الإخوة أعلى من أن تستقصى أدلة، فالأدلة كثيرة جدا، وهو ظاهر جدا بحمد الله. ومع ذلك وقع الطوائف من المسلمين في التأويل، فبعض الناس يعيبون على أهل السنة، حتى الآن تسمع في البرامج يسخرون ممن يقول إن الله في السماء. سبحان الله، الله قال إنه في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. وهذا دليل للمعنى الذي قدمناه، أن في بمعنى على، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل ارحموا من في الأرض. من في الأرض يعني في داخل الأرض؟ لا، على الأرض. يرحمكم من في السماء يعني من هو سبحانه على السماء. فيأتي أناس يقولون لا، هؤلاء الوهابية، هؤلاء المجسمة، هؤلاء يطلقون الألقاب. سبحان الله، أدلة كثيرة جدا تدل على علو ربنا، وهو اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. ويأتي المؤولة يؤولون ويسخرون من أهل الحق، فبعضهم قال الله عز وجل ليس في داخل الكون ولا خارجه، ولا أعلى ولا أسفل، ولا فنفوا عنه صفات الوجود، فهو في الحقيقة عدم عندهم، فهم يعبدون عدما. ومن الناس من قال لم يرضى ما قال الله وجاء بفرية عظيمة، قال الله في كل مكان وفي كل شيء، فهم يعبدون في الحقيقة كل شيء. وذلك بعضهم العياذ بالله يقبلون أفواه الصبيان ويقولون فيها من الله، نور الله فيها من الله، لأنهم يعتقدون أن الله في كل شيء. نعوذ بالله من الضلال. ومن الناس من تورع قال الله في كل مكان مع علوه، الله في كل مكان بذاته مع علوه، وهذا لا ينفعهم شيئا. قل ما قال الله، العلي الأعلى المتعال في السماء، قل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا إخوة، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه، متى؟ في حجة الوداع، عندما أشهد الناس فكان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكته إليهم اللهم فاشهد اللهم فاشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى السماء اللهم فاشهد، ويسأل الجارية أين الله، أين الله، فتقول في السماء وتشير بأصبعها، ويأتي المؤولة يقولون من رفع أصبعه إلى السماء مشيرا إلى الله فقد كفر. نعوذ بالله، كيف يتجارى الشيطان بالناس؟ يفرون من شيء موهوم إلى ضلال معلوم. ولو آمنوا بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما آمن به الصحابة لسلمت لهم أنفسهم وصح اعتقادهم وعظموا ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدي الضال من المسلمين. لعلنا نقف عند هذا القدر، وفي المجلس القادم إن شاء الله نتكلم عن معية الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول استلمت شيك بنكي بمبلغ يبلغ النصاب، وبقي هذا الشيك عندي سنوات دون أن أستلم مبلغ من البنك، فهل فيه زكاة؟
هذا فيه تفصيل. يقول الأخ إنه استلم شيكا فيه مبلغ كبير من المال يبلغ النصاب، وبقي هذا الشيك في يده دون أن يصرفه من البنك حتى حال عليه الحول، بل حالت عليه سنين، فهل تجب فيه الزكاة؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان المانع من القبض إرادتك أنت، فأنت الذي لم ترد أن تقبض ولا تستطيع أن تقبض في أي وقت، فهذا فيه الزكاة، ويجب عليك أن تزكي لكل سنة وتعود إلى تلك السنوات وتزكي عنها. أما إذا كان المانع قهريا فأنت لا تستطيع أن تقبض، ما في سيولة في البنوك، إذا ذهبت إلى البنك قالوا راجعنا بعد شهر، تذهب إليهم بعد شهرين يقولون بعد ثلاثة أشهر، ما في سيولة في البنك، أو هناك إشكالية في حساب العميل، المهم أن المانع قهري لا تستطيع أن تصرف مالك لو أردت، فهنا لا زكاة في المال حتى تقبضه، فإذا قبضته فإنك تزكيه لسنة واحدة فور قبضه، هذا هو الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز تحديد النسل ذكر أو أنثى في عملية أطفال الأنابيب؟
يقصد هل يجوز تحديد الجنس، جنس الجنين، بحيث يختار الوالدان جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى؟ طبعا هذا من الأشياء المظنونة بناء على يعني أمور معينة عند الأطباء، لا شك أنه لا يعلم الحقيقة إلا الله، أما فعل الأسباب فلا بأس به، وقد كان المتقدمون يذكرون أفعالا لو فعلت يرجى أن يكون المولود إذا علقت به المرأة ذكرا أو نحو هذا، فلا بأس أن يفعل السبب العلمي مع اعتقاد أنه لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة بعد أن درستها مرارا وتكرارا وأعدت النظر فيها مرارا وتكرارا وقرأت كلام أهل العلم فيها، فاطمأن قلبي إلى أن فعل ذلك على أنه سبب علمي مجرد، مع اعتقاد أنه لا يعلم الحقيقة إلا الله، والرضا بما يقسمه الله بعد فعل الأسباب لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول أنه اشترى قطعة أرض في مساحة معينة قبل سنوات وبنى عليها، ثم لما مرت وكالة مسح الأرض التابعة للدولة وجدوا فيها زيادة بسبعة أمتار عن المساحة التي اشتراها، فيقول السائل كيف يعوض البائع في هذا القدر الزائد؟ اشترى قطعة أرض بمساحة محددة قبل وقت وبنى عليها، ثم لما مرت وكالة مسح الأراضي التابعة للدولة وجدوا فيها زيادة بمقدار سبعة أمتار عن المساحة التي اشتراها، فيقول السائل كيف يعوض البائع في هذا القدر الزائد؟ هل يعوضه بسعر الشراء أم بالسعر الحالي أم يتفاوضان؟
هذا فيه تفصيل. فإن كان قد اشترى الأرض بعينها ووقع الخطأ في حساب مساحتها، فقال له أبيعك هذه الأرض وهي 1000 متر فاشترى بكذا فاشتراها، ثم تبين أن البائع أخطأ في المساحة، فهنا لا يلزمه شيء لأنه اشترى هذه الأرض بعينها وهي بعينها. أما إن اشترى المساحة فقال له أبيعك 1000 متر أو 500 متر أو نحو هذا، فتبين أنه قبض أكثر مما اشترى، فيجب أن يعطي البائع قيمة ما زاد. وهذا يرجع فيه إلى الصلح، لكن الأصل فيه أن تقوم الأمتار بقيمتها عند الشراء، بنفس الأمتار التي اشتراها نفس القيمة يدفعها، لكن يرجع فيها إلى الصلح ونظر القاضي إن اختلف ولم يصطلح. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أنه دخل المسجد وصلى ركعة الوتر، فهل يغنيه عن تحية المسجد؟
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال العلماء لا مفهوم مخالفة له في الزيادة، فلو صلى 4 ركعات كفى، كمن دخل وهم يصلون الظهر فصلى الظهر يكفي، لا مفهوم مخالفة له في الزيادة. لكن هل له مفهوم زيادة في النقص عن ركعتين؟ بعض العلم يقول نعم له مفهوم مخالفة، فلا بد من ركعتين. فمن دخل المسجد ويريد أن يوتر، إن كان سيوتر بـ3 فأكثر يكفي، وإن كان ينوي أن يوتر بـ1 فيقدم ركعتين على هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فمفهوم المخالفة أنه لو صلى ركعة واحدة ما يصلح. فإذا اعتبرنا مفهوم المخالفة فلا بد من ركعتين. وقال بعض أهل العلم المقصود أن يصلي، والتعبير بالركعتين لأنه الأصل، الأصل الإنسان ما يصلي ركعة واحدة إلا في حال الوتر على القول الراجح أنه يمكن أن يؤتى بركعة واحدة. والأمر إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له، وهذه صلاة وقد أذن له الشارع بها فتكفي، أذن له الشارع أن يصلي ركعة واحدة فتكفيه، والأمر محتمل ولو أخذ بالاحتياط بحيث لابد أن يصلي ركعتين ثم يوتر بـ1 إن شاء فهو أحسن وأكمل وأبرأ للذمة.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه طالب علم يقرأ في بعض الكتب ويطلع على بعض المعلومات والفوائد، لكن بعد أيام ينسى تلك المعلومات، فما هو السبيل إلى تثبيتها؟ جزاكم الله خيرا.
العلم شيء غال، والشيء الغالي يحتاج إلى تعب في الحفاظ عليه، فلا بد من تعاهد العلم حتى يثبت، لا بد من تكراره، لا بد من أن تكرر القراءة وتكرر المعلومات، وإياك والملل. وهذا أمر عرف الشيخ سيتكلم عن الاستواء، سمعناه. العلم حتى يثبت ويستقر يحتاج إلى تكرار، ويحتاج إلى تعاهد ومراجعة، فيحتاج أن تراجعه، وتحتاج في كل أمر تريده إلى أن تستعين بالله وتطيع الله. المرء ضعيف مهما بلغ ذكاؤه، فيحتاج أن يستعين بالله ويدعو الله ويسأل الله ويرجو الله ويتوسل إلى الله، ويحتاج أن يطيع الله. المعاصي تطرد النعم، المعاصي تطرد النعم، والعلم من أكبر النعم، فالمعاصي تطرد العلم وتضعف الحفظ. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. كل نعمة يا إخوة تريد أن تثبتها، فعليك أن تستعين بالله وأن تطيع الله. هذه النعم التي يعيشها الإنسان، ومنها نعمة العلم والحفظ، إن سورت بأربعة أمور فهي نافعة ثابتة. أولها الإخلاص لله، بأن تكون مخلصا في الطلب، مخلصا في العمل، ترجو وجه الله سبحانه وتعالى. وثانيها شكر الله على النعمة، أن تشكر الله على النعمة بقلبك ولسانك وأفعالك. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فتشكر الله بقلبك وتعتقد أن هذه نعمة من الله، بفضل الله، ليست بذكائك وليست ببذلك، وإنما هي فضل من الله، وتثني على الله بها باللسان، وتستعملها في طاعة الله. أولها الإخلاص، وثانيها الشكر، وثالثها أن تستعين بالله فيها وعليها. فدائما تستحضر أنك ضعيف إلا أن يعينك الله، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر الرابع أن تطيع الله. إذا سورت النعم بهذه الأمور الأربعة فأبشر بالخير من الله، والله تزيد وما تنقص. والله إخلاص وشكر وطاعة لله عز وجل واستعانة بالله، أي نعمة، أي نعمة، سورها بهذه الأمور الأربعة وأبشر بالخير، تزداد وتنمو ويكثر خيرها وتعظم بركتها. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وتقبل منا جميعا، وجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد فجر السبت، وذلك في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وما أجمل أن تبدأ يومك بالكلام عن الله سبحانه وتعالى، وعلامة الإيمان أن العبد إذا سمع الكلام عن الله انشرح صدره بهذا واطمأنت نفسه بهذا. نحن مع شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، وهذا الكتاب النفيس العظيم الذي صغر حجمه وكبر علمه وعظم نفعه. لازلنا مع الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله عز وجل لبيان الصفات في القرآن، وذلك لمقصد عظيم، وهو الإثبات القطعي أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للقرآن لفظا ومعنى. ولازلنا مع صفة الاستواء، وقد تقدم الكلام عن هذه الصفة، وذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وأن معنى استوى على العرش يدور على أربعة معان متقاربة: على وارتفع واستقر وصعد. وعرفنا أن على هنا بمعنى على على العرش، فهو علو خاص، فهو علو خاص. وعرفنا أن العلماء يذكرون الاستواء مع العلو مع المعية مع النزول، لبيان أن هذه الصفات لا يدفع بعضها بعضا. وذكرنا أن على هنا كما قلت قبل قليل أي على العرش، فهو علو خاص. والفرق بين الاستواء والعلو أن الاستواء صفة ثبتت بالنقل، أما العلو فقد ثبت بالنقل والعقل. أيضا أن العلو صفة ذاتية لربنا سبحانه وتعالى، أما الاستواء فهو صفة فعل. أيضا أن الاستواء علو خاص، فليس كل علو استواء وكل مستو عال. فالعلو من لوازم الاستواء، مثلا نقول استوى على الدابة أي على عليها، لكن نقول مثلا على القمر على الأرض، على القمر على الأرض، فهو عال بالنسبة للأرض لكنه ليس مستويا عليها. هذا معنى قولهم إن الاستواء علو خاص. والاستواء والعلو قد جاء في كل كتاب أنزل، ونطق بهما كل رسول أرسل، وعرفتهما جميع الأمم. وقد تقدم الكلام عن أن هناك جماعة لم ترتضي ما قال الله عن نفسه فتدخلت وتأولت، وقلنا إن سبب الفساد في الاعتقاد في الأسماء والصفات هو التشبيه. فيا إخوة، من أصول الاعتقاد الصحيح أصلان عظيمان، من حققهما صح اعتقاده وارتاحت نفسه. أما الأول فهو منع النفس من التشبيه. فإذا سمعت صفة الله عز وجل فإياك ثم إياك أن تشبه، لا في الذهن ولا في القول، فإن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والأصل الثاني قطع الطمع في التكييف، فصفات ربنا لا يدخلها السؤال بكيف، لا كيف التي يطلب بها تكييف الصفة، ولا كيف التي فيها اعتراض على الصفة. فلا يصح أن تقول في صفات ربك كيف كذا، لا من جهة طلب كيفية الصفة ولا من جهة الاعتراض على الصفة. فلا يصح مثلا أن يقال كيف ينزل وهو مستو على عرشه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير وليس كمثله شيء. فمن منع نفسه من التشبيه وقطع الطمع في التكييف ولم يدخل كيف في صفات ربه صح اعتقاده وارتاحت نفسه. وقد مضى الكلام عن العرش وعن الاستواء، ونعود في هذا المجلس إلى الآيات التي ذكرها الشيخ لنعلق عليها تعليقا خفيفا. نعم، فيتفضل لابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع،
نعم،
وقوله يا عيسى إني متوفيك،
نعم، يعني ذكر الشيخ أن استواء الله على عرشه ثبت في القرآن نصا في سبعة
مواضع. في قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الذي أوجدكم من العدم ورباكم بالنعم، الله المألوه المستحق للعبادة. فمن الظلم أن يعبد العبد غير ربه الذي أوجده ورباه، وهذا هو الظلم العظيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فأمنكم من فوقكم وهيأ لكم ما تعيشون فيه وهو الأرض، وخلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، ثم علا وارتفع وصعد واستقر على العرش. وتقدم أن استوى إذا عديت بعلا إنما تعني ما ذكرنا فقط باتفاق السلف من الصحابة ومن بعدهم وباتفاق أئمة اللغة. وقول ربنا ثم استوى، ثم كما يقول العلماء تدل على المهلة والتراخي، وهذا يدل على ما ذكرناه أن الاستواء صفة فعل وأنه علو خاص. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهي كسابقتها. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات، هذه السماوات العالية الواسعة رفعها الله عز وجل بغير عمد ترونها. ما معنى بغير عمد ترونها؟ قال بعض أهل العلم معناه أن الله عز وجل رفع السماء بغير عمد ترى وإن كان لها عمد، وهذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى. فأنتم لا ترون ما خلقه الله عز وجل في هذه السماء مع أنكم تنظرون إليها. وقال بعض أهل العلم معنى بغير عمد ترونها يعني خلق السماوات بغير عمد أصلا كما ترونها، فأنتم تنظرون إلى السماء لا ترون عمدا، ومع هذا الاتساع وهذا العلو لا ترى فيها فطورا ولا ترى فيها تشققا، ولو كررت النظر وكررت النظر وكررت النظر لن ترى فيها فطورا. ثم استوى على العرش، والمعنى كما تقدم. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، على العرش استوى. قال العلماء: المناسبة بين الرحمن والعرش أن الرحمن فيه سعة فرحمة الله وسعت كل شيء، والعرش أوسع المخلوقات، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، والمعنى كما تقدم. وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وإنك لتعجب أيما عجب من قوم يأبون ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن نفسه ويذهبون إلى شيء لا يثبت ليثبتوا. وهذا من الزلل العظيم والخطأ الكبير. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه.
نعم، شرع المصنف رحمه الله هنا في الكلام عن صفة العلو، وهي صفة ذاتية لربنا سبحانه، فهو العلي الذي له العلو المطلق الثابت المستمر. العلي كما يقول العلماء صفة مشبهة، والصفة المشبهة تقتضي الثبوت والاستمرار، الثبوت والاستمرار. فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق وهو الأعلى الذي لا يشاركه في علوه شيء، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء ولا يشاركه في علوه شيء، وهو المتعال سبحانه وتعالى، المتعال الذي استعلى على كل شيء. فتعالى عما لا يليق بجلاله وعما يقول الظالمون، وتعالى على خلقه قهرا، فهو القاهر لعباده. فالمتعال فيها علو الله سبحانه وتعالى بتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله، وعلو قهره. والعلو المطلق لربنا علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فإذا قلنا الله هو العلي دخل كل هذا فيه: علو الذات، فربنا هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الله مستو على عرشه، وعرشه كما قلنا سقف مخلوقاته. فالله عز وجل علي بذاته، وله علو القدر، فله الصفات العلا، وله علو القهر، فهو القاهر فوق عباده. وبعض السلف يقولون العلو نوعان: علو ذات وعلو صفات. يعني بعض السلف يقولون العلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وبعض السلف يقولون نوعان: علو الذات وعلو الصفات. وليس بين التقسيمين اختلاف، لأن علو الصفات يدخل فيه علو القهر وعلو القدر، يدخل فيه علو القدر وعلو القهر وأدلة العلو، أدلة علو ربنا سبحانه وتعالى كثيرة جدا، اختلف العلماء في عدها بحسب اختلاف العلم وبحسب النظر إلى الكلية أو التفصيل. فبعضهم قال تبلغ 300 دليل، 300 دليل، وبعضهم قال تبلغ 1000 دليل، وبعضهم قال تبلغ 2000 دليل، وبعضهم قال تبلغ 1000. ولا شك أنها كثيرة جدا، والأمر كما تقدم أن علو ربنا جاء في كل كتاب أنزل ونطق به كل رسول أرسل وعرفته جميع الأمم، ودلت عليه العقول واستقر في الفطر. فالعلو أدلته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والفطرة، وأدلة الكتاب سيسوق المصنف قليلا منها، وأدلة السنة ستأتينا إن شاء الله في قسم السنة من هذا الكتاب. والإجماع حصل من جميع الرسل، ومن سلف هذه الأمة قاطبة، ولم يخالف في هذا إلا من فسدت فطرته بالتأويل. وأما المعقول فقد نطق الصحابة والتابعون بأن الفلك مستدير، وعلى هذا جماهير علماء المسلمين. والمستدير كما هو معلوم له علو وله سفل، ولا بد. وقد اتفق العقلاء على أن العلو كمال والسفل نقص، فلازم عقلا إثبات العلو لربنا سبحانه وتعالى وهو مباين لخلقه. وأما الفطر فالإنسان بفطرته يجد أنه إذا احتاج إلى الله يتجه قلبه إلى أعلى من غير تكلف، حتى الذين يؤولون العلو لا يستطيع أحدهم أن يدفع عن نفسه أنه إذا احتاج إلى الله فأصابته كربة أو أراد أن يدعو يتجه قلبه إلى أعلى. وهذا دليل لا يمكن دفعه، لكن وسوس الشيطان للمؤولة وقال لهم إن الإنسان يتجه بقلبه عند الدعاء إلى علو إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء. ما معنى قولهم لأن السماء قبلة الدعاء؟ يريدون أن يقولوا ليس لأن الله في السماء، وإنما لأن السماء قبلة الدعاء فيتجه إلى السماء لا إلى الله. واضح يا إخوة؟ هذا معنى قولهم السماء قبلة الدعاء. يريدون أن يقولوا إن اتجاه القلب إلى أعلى إنما هو لأن السماء قبلة الدعاء وليس لأن الله في السماء. وبالمناسبة هذه الجملة السماء قبلة الدعاء التي تذكر في كثير من الكتب لها ثلاثة معاني. المعنى الأول هذا الذي ذكرناه، وهذا كلام باطل يقوله المؤولة من أجل دفع دليل الفطرة، من أجل دفع دليل الفطرة. يقول اتجاه القلب إلى السماء إلى أعلى لأن السماء قبلة الدعاء لا لأن الله في السماء. والمعنى الثاني أن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فيستحب، أنا أقول كلامه، فيستحب أن يتجه الإنسان بقلبه ويديه وبصره إلى السماء عند الدعاء. هذا يقوله بعض الفقهاء، يقولون السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة المصلي، فيستحب أن يتجه إلى السماء بقلبه ويديه ونظره. وهذا الكلام خطأ يخالف الأحاديث، فإن الكعبة قبلة الصلاة وقبلة الدعاء. والمعنى الثالث لقولهم إن السماء قبلة الدعاء أنه يستحب رفع اليدين عند الدعاء لأن الله في السماء، وهذا المعنى صحيح إلا إذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع. وهذا الذي ورد في الحديث يمد يديه إلى السماء، يعني يرفع يديه إلى أعلى لأن الله في السماء، لأن الله في السماء. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المعية في المجلس القادم، والكلام عن النزول يأتي معنا إن شاء الله عندما نأتي إلى الأحاديث، ويتبين لنا أنه لا تدافع بين هذه الصفات. قال الشيخ: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى عليه السلام تآمر عليه اليهود لقتله، فأوحى الله إليه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ومحل الشاهد من الآية في قول ربنا سبحانه وتعالى ورافعك إلي، فإن الرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى، وإلي الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الله علي. المؤول هنا جاءوا تأولوا قالوا رافعك إلي قدرا، يعني أرفع قدرك، وهذا باطل وتأويل لا حاجة إليه، وهو قدره مرفوع عليه السلام من قبل، فدل ذلك على علو الله. طيب هنا كلام يذكره أهل العلم في هذه الآية، الله عز وجل قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى متوفيك؟ قال بعضهم مميتك، وهذا باطل، فإن الثابت يقينا أن عيسى عليه السلام لم يمت، وإنما رفعه الله إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ثم يموت كسائر الناس. وقال بعض أهل العلم معنى متوفيك أي قابضك. ببدنك وروحك كما تقول استوفيت الدين أي قبضته، ووفيتك دينك أي أقبضتك إياه. هذا معنى قول بعض أهل العلم أي قابضك. بعض طلاب العلم يقرأ هذا يظن معنى قابضك يعني مميتك، لا، قابضك أي ببدنك وروحك. وقال بعض أهل العلم معنى متوفيك أي منومك، فإن النوم وفاة صغرى، فإن النوم وفاة صغرى. وقال بعض أهل العلم معنى متوفيك أي مدة بقائك في الدنيا في الأرض قبل رفعك، يعني موفيك مدة بقائك في الأرض قبل رفعك، فلك مدة مقدرة تكون فيها في الأرض تستوفيها ثم أرفعك إلي. وفي هذا تطمين لقلب عيسى عليه السلام. وقال بعض أهل العلم إن العطف هنا بالواو، والمعلوم في العربية أن العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا، جاء زيد وعمر هذا يثبت المجيء للاثنين، لكنه لا يعني أن زيدا جاء قبل عمر. يصح أن تقول جاء زيد وعمر ولو جاء عمر قبل زيد، هذا معنى قولهم لا يقتضي الترتيب. فقالوا هنا الواو لا تقتضي الترتيب، فالمعنى يا عيسى إني رافعك إلي ثم متوفيك. وهذا الذي يكون، فإن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ثم يموت. فقالوا هنا ليس فيه ترتيب، ليس فيه إني متوفيك ثم رافعك إلي، وإنما إني متوفيك ورافعك إلي، فالمعنى إني رافعك إلي ثم متوفيك. وهذا المعنى يتجه وصحيح، لكن القول بأن معنى متوفيك منومك أو موفيك مدة بقائك في الأرض قبل رفعك هو الأقوى في توجيه هذه الآية. وقوله بل رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. بل هنا كما يقول العلماء للإضراب الإبطالي، لإبطال زعمهم، للإضراب الإبطالي، إبطال زعمهم أنهم قتلوه. بل رفعه الله إليه، وهذا نص في أن الرفع إلى الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
نعم، إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود هو الارتفاع إلى علو، فالكلم الطيب وهو كل كلام يرضي الله ويتقرب به إلى الله، كل كلام يرضي الله ويتقرب به إلى الله. يصعد به الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أطب كلامك، احرص دائما أن يكون كلامك طيبا. تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الكلام الطيب تصعد به الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح يرفعه، أيضا الرفع من أسفل إلى أعلى. والعمل الصالح هو ما كان لله واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لله ليس فيه رياء ولا طلب دنيا، وإنما لله واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي صلى الفجر قبل قليل مخلصا لله عز وجل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت صلاته إلى الله. قال بعض أهل العلم في هذه الآية بيان فضيلة الذكر، لأن الذكر من العمل الصالح وأفرده الله وخصه بالصعود. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا فدل ذلك على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن ذكر الله فضله عظيم. ذكر الله يا إخوة من نعيم الجنة عجل لنا في الدنيا، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. كل عمل صالح ينقطع في الجنة، الجنة جزاء بلا عمل إلا ذكر الله. يبقى أهل الجنة يذكرون الله، يسبحون الله ويحمدون الله ويلهمون التسبيح كما يلهم الإنسان النفس، ويسلمون. فدل ذلك على أن ذكر الله من نعيم الجنة. وإنك لتعجب كيف أن بعضنا يحرم نفسه من هذا النعيم. لو عد كلامه في اليوم لوجده بالآلاف، ولو عد ذكره في اليوم لوجده أقل كلامه، وإنها والله لخسارة، لخسارة عظيمة. إذا ذكرت الله ذكرك الله، وغرست نخلك وشجرك في الجنة، ورفعت درجات في الجنة، والأمر يسير وأنت تسير في الطريق خارج من المسجد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت في السيارة واقف عند الإشارة تذكر الله سبحانه وتعالى. اسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين. نعم.
وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
هذا قول فرعون. موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله علي في السماء، ففرعون يقول يا هامان وهو وزيره ابن لي صرحا عاليا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا لن أجد شيئا. وهو أراد أن يصعد ويهمهم أنه صعد ما رأى شيئا ليصرفهم عن الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. فدل ذلك على أن الأنبياء عليهم السلام قد أخبروا أقوامهم بعلو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
نعم، أأمنتم وأنتم تشركون بالله من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تضطرب بكم كما يحصل في الزلازل، تضطرب الأرض. والله لا يأمن العباد، لكن هؤلاء من جهلهم يأمنون، هذا الذي يدل عليه حالهم. والشاهد أن الله عز وجل قال من في السماء، ومن في السماء هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعذب ويعاقب إن شاء، لا يتصرف في كونه غيره سبحانه وتعالى. أم أمنتم، يعني بل أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وهو التراب الذي فيه الحصى الصغير، والله يعذب به من شاء، فستعلمون كيف نذير. والشاهد كما قلنا في قول الله عز وجل من في السماء، فربنا قال لنا إنه في السماء، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا في السماء، والمؤمنون في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله في السماء، كتلك الجارية كما سيأتينا إن شاء الله التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فرفعت أصبعها وقالت في السماء. والسلف كلهم كانوا يقولون ربنا في السماء. طيب، هنا سؤال، أأمنتم من في السماء، هل في تدل على الظرفية هنا؟ السماء هنا إما أن يراد بها العلو، إما أن يراد بها العلو كما قال الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه السماء التي خلقت، وأنزل من السماء ماء، الماء ينزل من هذه السماء المخلوقة أو دونها أسفل منها، أسفل منها من السحاب، لكنه عال بالنسبة لنا فهو سماء، فهو سماء، فمعنى السماء العلو، وهنا لا إشكال، فالله في علو سبحانه وتعالى. وإما أن يراد بها السماء المبنية، السماوات السبع. فيكون معنى في على، وهذا أسلوب عربي قرآني. تقول سحت في الأرض، هل معنى هذا أنك دخلت في داخلها؟ معنى ذلك أنك سرت عليها. ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني يدخلهم داخل الجذوع، لا وإنما على الجذوع. فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، وقد تقدم معنا أن العرش فوق السماوات سقف المخلوقات، وأن الله عز وجل مستو على عرشه، فدل ذلك على علو ربنا سبحانه وتعالى. والأمر أيها الإخوة أعلى من أن تستقصى أدلة، فالأدلة كثيرة جدا، وهو ظاهر جدا بحمد الله. ومع ذلك وقع الطوائف من المسلمين في التأويل، فبعض الناس يعيبون على أهل السنة، حتى الآن تسمع في البرامج يسخرون ممن يقول إن الله في السماء. سبحان الله، الله قال إنه في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. وهذا دليل للمعنى الذي قدمناه أن في بمعنى على، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل ارحموا من في الأرض. من في الأرض يعني في داخل الأرض، لا على الأرض. يرحمكم من في السماء يعني من هو سبحانه على السماء. فيأتي أناس يقولون لا، هؤلاء الوهابية، هؤلاء المجسمة، هؤلاء هؤلاء، يطلقون الألقاب. سبحان الله، أدلة كثيرة جدا تدل على علو ربنا وهو اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. ويأتي المؤولة يؤولون ويسخرون من أهل الحق. فبعضهم قال الله عز وجل ليس في داخل الكون ولا خارجه، ولا أعلى ولا أسفل ولا ولا، فنفوا عنه صفات الوجود، فهو في الحقيقة عدم عندهم، فهم يعبدون عدما. ومن الناس من قال لم يرضى ما قال الله وجاء بفرية عظيمة، قال الله في كل مكان وفي كل شيء، فهم يعبدون في الحقيقة كل شيء. وذلك بعضهم العياذ بالله يقبلون أفواه الصبيان ويقولون فيها من الله، نور الله فيها من الله، لأنهم يعتقدون أن الله في كل شيء. نعوذ بالله من الضلال. ومن الناس من تورع قال الله في كل مكان مع علوه، الله في كل مكان بذاته مع علوه، وهذا لا ينفعهم شيئا. قل ما قال الله، العلي الأعلى المتعال في السماء، قل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا إخوة، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه متى؟ في حجة الوداع، عندما أشهد الناس، فكان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكته إليهم، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى السماء، اللهم فاشهد. ويسأل الجارية أين الله؟ أين الله؟ فتقول في السماء وتشير بأصبعها. ويأتي المؤولة يقولون من رفع أصبعه إلى السماء مشيرا إلى الله فقد كفر. نعوذ بالله، كيف يتجارى الشيطان بالناس؟ يفرون من شيء موهوم إلى ضلال معلوم. ولو آمنوا بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما آمن به الصحابة لسلمت لهم أنفسهم وصح اعتقادهم وعظموا ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدي الضال من المسلمين. لعلنا نقف عند هذا القدر، وفي المجلس القادم إن شاء الله نتكلم عن معية الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول: استلمت شيك بنكي بمبلغ يبلغ النصاب، وبقي هذا الشيك عندي سنوات دون أن أستلم مبلغ من البنك، فهل فيه زكاة؟
هذا فيه تفصيل. يقول الأخ إنه استلم شيكا فيه مبلغ كبير من المال يبلغ النصاب، وبقي هذا الشيك في يده دون أن يصرفه من البنك حتى حال عليه الحول، بل حالت عليه سنين، فهل تجب فيه الزكاة؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان المانع من القبض إرادتك أنت، فأنت الذي لم ترد أن تقبض ولا تستطيع أن تقبض في أي وقت، فهذا فيه الزكاة، ويجب عليك أن تزكي لكل سنة وتعود إلى تلك السنوات وتزكي عنها. أما إذا كان المانع قهريا فأنت لا تستطيع أن تقبض، ما في سيولة في البنوك، إذا ذهبت إلى البنك قالوا راجعنا بعد شهر، تذهب إليهم بعد شهرين يقولون بعد ثلاثة أشهر، ما في سيولة في البنك، أو هناك إشكالية في حساب العميل. المهم أن المانع قهري لا تستطيع أن تصرف مالك لو أردت، فهنا لا زكاة في المال حتى تقبضه، فإذا قبضته فإنك تزكيه لسنة واحدة فور قبضه. هذا هو الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز تحديد النسل ذكر أو أنثى في عملية أطفال الأنابيب؟
يقصد هل يجوز تحديد الجنس، جنس الجنين، بحيث يختار الوالدان جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى؟ طبعا هذا من الأشياء المظنونة بناء على يعني أمور معينة عند الأطباء. لا شك أنه لا يعلم الحقيقة إلا الله، أما فعل الأسباب فلا بأس به، وقد كان المتقدمون يذكرون أفعالا لو فعلت يرجى أن يكون المولود إذا علقت به المرأة ذكرا أو نحو هذا، فلا بأس أن يفعل السبب العلمي مع اعتقاد أنه لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة بعد أن درستها مرارا وتكرارا، وأعدت النظر فيها مرارا وتكرارا، وقرأت كلام أهل العلم فيها، فاطمأن قلبي إلى أن فعل ذلك على أنه سبب علمي مجرد مع اعتقاد أنه لا يعلم الحقيقة إلا الله، والرضا بما يقسمه الله بعد فعل الأسباب لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول أنه اشترى قطعة أرض في مساحة معينة قبل سنوات وبنى عليها، ثم لما مرت وكالة مسح الأرض التابعة للدولة وجدوا فيها زيادة بسبعة أمتار عن المساحة التي اشتراها، فيقول السائل كيف يعوض البائع في هذا القدر الزائد؟
هل
اشترى قطعة أرض بمساحة محددة قبل وقت وبنى عليها، ثم لما مرت وكالة مسح الأراضي التابعة للدولة وجدوا فيها زيادة بمقدار سبعة أمتار عن المساحة التي اشتراها، فيقول السائل كيف يعوض البائع في هذا القدر الزائد؟ هل يعوضه بسعر الشراء أم بالسعر الحالي أم يتفاوضان؟
هذا فيه تفصيل. فإن كان قد اشترى الأرض بعينها ووقع الخطأ في حساب مساحتها، فقال له أبيعك هذه الأرض وهي 1000 متر فاشترى بكذا فاشتراها، ثم تبين أن البائع أخطأ في المساحة، فهنا لا يلزمه شيء لأنه اشترى هذه الأرض بعينها وهي بعينها. أما إن اشترى المساحة فقال له أبيعك 1000 متر أو 500 متر أو نحو هذا، فتبين أنه قبض أكثر مما اشترى، فيجب أن يعطي البائع قيمة ما زاد، وهذا يرجع فيه إلى الصلح، لكن الأصل فيه أن تقوم الأمتار بقيمتها عند الشراء، بنفس الأمتار التي اشتراها نفس القيمة يدفعها، لكن يرجع فيها إلى الصلح ونظر القاضي إن اختلف ولم يصطلح. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أنه دخل المسجد وصلى ركعة الوتر، فهل يغنيه عن تحية المسجد؟
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال العلماء لا مفهوم مخالفة له في الزيادة، فلو صلى 4 ركعات كفى، كمن دخل وهم يصلون الظهر فصلى الظهر يكفي، لا مفهوم مخالفة له في الزيادة. لكن هل له مفهوم زيادة في النقص عن ركعتين؟ بعض أهل العلم يقول نعم له مفهوم مخالفة، فلا بد من ركعتين. فمن دخل المسجد ويريد أن يوتر، إن كان سيوتر بـ3 فأكثر يكفي، وإن كان ينوي أن يوتر بـ1 فيقدم ركعتين على هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فمفهوم المخالفة أنه لو صلى ركعة واحدة ما يصلح. فإذا اعتبرنا مفهوم المخالفة فلا بد من ركعتين. وقال بعض أهل العلم المقصود أن يصلي، والتعبير بالركعتين لأنه الأصل، الأصل الإنسان ما يصلي ركعة واحدة إلا في حال الوتر على القول الراجح أنه يمكن أن يؤتى بركعة واحدة. والأمر إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له، وهذه صلاة وقد أذن له الشارع بها فتكفيه، أذن له الشارع أن يصلي ركعة واحدة فتكفيه، والأمر محتمل. ولو أخذ بالاحتياط بحيث لابد أن يصلي ركعتين ثم يوتر بـ1 إن شاء فهو أحسن وأكمل وأبرأ للذمة.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه طالب علم يقرأ في بعض الكتب ويطلع على بعض المعلومات والفوائد، لكن بعد أيام ينسى تلك المعلومات، فما هو السبيل إلى تثبيتها جزاكم الله خيرا؟
العلم شيء غالي، والشيء الغالي يحتاج إلى تعب في الحفاظ عليه، فلا بد من تعاهد العلم حتى يثبت، لا بد من تكراره، لا بد من أن تكرر القراءة وتكرر المعلومات، وإياك والملل. وهذا أمر عرف الشيخ سيتكلم عن الاستواء سمعناه. العلم حتى يثبت ويستقر يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى تعاهد ومراجعة، فيحتاج أن تراجعه، وتحتاج في كل أمر تريده إلى أن تستعين بالله وتطيع الله. المرء ضعيف مهما بلغ ذكاؤه، فيحتاج أن يستعين بالله ويدعو الله ويسأل الله ويرجو الله ويتوسل إلى الله، ويحتاج أن يطيع الله. المعاصي تطرد النعم، المعاصي تطرد النعم، والعلم من أكبر النعم، فالمعاصي تطرد العلم وتضعف الحفظ. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. كل نعمة يا إخوة تريد أن تثبتها فعليك أن تستعين بالله وأن تطيع الله. هذه النعم التي يعيشها الإنسان، ومنها نعمة العلم والحفظ، إن شورت بأربعة أمور فهي نافعة ثابتة. أولها الإخلاص لله، بأن تكون مخلصا في الطلب، مخلصا في العمل، ترجو وجه الله سبحانه وتعالى. وثانيها شكر الله على النعمة، أن تشكر الله على النعمة بقلبك ولسانك وأفعالك. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فتشكر الله بقلبك وتعتقد أن هذه نعمة من الله بفضل الله، ليست بذكائك وليست ببذلك، وإنما هي فضل من الله، وتثني على الله بها باللسان وتستعملها في طاعة الله. أولها الإخلاص، وثانيها الشكر، وثالثها أن تستعين بالله فيها وعليها. فدائما تستحضر أنك ضعيف إلا أن يعينك الله، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر الرابع أن تطيع الله. إذا سورت النعم بهذه الأمور الأربعة فأبشر بالخير من الله، والله تزيد وما تنقص. والله إخلاص وشكر وطاعة لله عز وجل واستعانة بالله، أي نعمة، أي نعمة، سورها بهذه الأمور الأربعة وأبشر بالخير، تزداد وتنمو ويكثر خيرها وتعظم بركتها. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وتقبل منا جميعا، وجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.